بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال الجويني رحمه الله: فصل. من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، يعني أن الله عز وجل إذا خاطب بخطاب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية، وهكذا. وكذلك: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. كل هذه الخطابات الشرعية توجه أولا للمؤمنين، يدخل فيها المؤمنون، يدخل فيها المؤمنون. طيب، قال: وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي ما يشمله الخطاب، الصبي كذلك، المجنون كذلك. طيب، ما الفائدة؟ الفائدة أنهم لا يعاقبون على ترك الأمر أو على فعل النهي، ما يعاقب، ما يعاقب. لماذا؟ لأنه ليس داخلا في الخطاب، ما هو مخاطب، فإذا لم يفعل لم يعاقب، إنما يعاقب من خوطب وترك الأمر أو فعل النهي. هذه الفائدة. ثم قالوا: الكفار مخاطبون. يأتي هذه المسألة إن شاء الله. نقرأ أول شيء قوله: يدخل في خطاب الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح حفظه الله: قوله خطاب الله يريد الخطاب المتعلق بالفروع لا بالإيمان. والحامل على هذا التفسير أن الفقه موضوعه الأحكام الفرعية، وهذا الفن مرسوم بأنه أصول الفقه، فكان الغرض كأنه مقصور على ما يتعلق بالفروع. ثم إن هذا الخطاب متعلق بالمؤمنين البالغين العاقلين.
نعم. الذي بعده:
الساهي مأخوذ من السهو، وهو في اللغة ضد الذكر، في الاصطلاح الذهول عن المعلوم. في النسخة التي شرحها الشمس والمارديني أضاف النائم، ويلحق به السكران والمغمى عليه، لأن من شروط التكليف الذكر، وهؤلاء غائبون عن الوعي. ودليله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس واللوظ له، وأخرجه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه لابن ماجة. وهذا الحديث الأخير نص على أن الصبي والمجنون ليسا داخلين في التكليف. والمقصود بالخطاب في قول المؤلف خطاب التكليف. وأما خطاب الوضع فالصبي والمجنون والساهي والنائم داخلون فيه. ومن هنا ضمن هؤلاء أرش الجنايات وعوض المتلفات، لأنها من خطاب الوضع الذي هو من باب ربط الأحكام بأسبابها. فمتى وجد التلف لزم الضمان بغض النظر عن الفاعل، تحقيقا للعدل وضمانا لمصالح العباد.
يعني من خطاب الوضع: من أتلف شيئا ضمنه. هذه خطاب وضع. الشارع جعل الضمان، جعل الإتلاف علامة على الضمان، أتلفت تضمن. إذن هذا، شوف، ربط شيء بشيء، هذا خطاب الوضع، ربط شيئا بشيء. الصبي والمجنون وهؤلاء يدخلون في هذا، في خطاب الوضع. الصبي لو أتلف شيئا يضمنه، يضمنه وليه. لو جاء الصبي وكسر زجاج سيارة مثلا يضمن، ما يقال صبي، لأن هذا ليس من التكليف، هذا من خطاب الوضع. من أتلف شيئا ضمنه، أرأيتم؟ حتى لو كانت بهيمة. فهؤلاء يدخلون في خطاب الوضع، والكلام إن شاء الله واضح ويتأمل فيه. ثم قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به. وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فروع الشريعة يعني ما عدا الإيمان، ما عدا التوحيد. يعني هل الكافر هذا داخل في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة أم ليس بداخل؟ هذه فروع الشريعة، هل هو مخاطب أو ليس مخاطبا؟ هذا الكلام. نعم.
قال هذه المسألة لا طائل تحتها، فالكافر لا تقبل منه فروع الشريعة وهي ما عدا الإيمان من الأقوال والأعمال حتى يدخل في الإسلام، وهذا معنى قوله وبما لا تصح إلا به، وفسره بقوله وهو الإسلام، إلا أنهم قالوا إن الفائدة من كون الكافر مخاطبا بفروع الشريعة أنه يعذب بها يوم القيامة ويضاعف له العذاب نعوذ بالله، كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية. وليعلم أن الإجماع قائم على كون الكفار مخاطبين بأصل الشريعة وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فهذه المسألة بالعقيدة أولى منها بأصول الفقه، فإن حاصل الخلاف فيها يرجع إلى أمر يتعلق بالآخرة لا بأمر الدنيا، فلا تعلق لها بالفروع.
نعم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه هكذا يعني العبارة مشهورة عند أهل العلم بهذه الصيغة، وهذه الصيغة فيها نظر، هذه الصيغة فيها نظر تحتاج إلى تحقيق. الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا قلت لك قم، قم أمر، هذا يتضمن النهي عن ضده، يعني لا تجلس. قم هذا أمر بالقيام، وفي الوقت نفسه هو نهي عن ضد القيام، عن الجلوس. والنهي عن الشيء أمر بضده، إذا قلت لك اقعد فهذا أمر بالقعود، وفي الوقت نفسه نهي عن القيام، عن الضد. هذا معنى العبارة، ولكن أيضا العبارة تحتاج إلى دراسة وبحث. نسمع كلام الشارح. نعم.
قال هذه من المسائل التي فيها النار تحت الرماد كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فهي مبنية على اعتقاد أن كلام الله حقيقة هو المعنى النفسي المجرد عن الحرف والصوت، وهي عقيدة الكلابية وعنهم تلقاها الأشعرية كما هو معلوم. وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد وهو أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، يكون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، والنهي عن الشيء هو عين الأمر بضده، وذلك لاعتقاد أن الكلام صيغة واحدة لا تقبل التعدد ولا التجدد، وإنما تختلف باختلاف التعلقات
باعتبار
وإنما تختلف باعتبار التعلقات. هذا وأظهر الأقوال في هذه المسألة، وهو قول جمهور أهل السنة أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع ضدين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما النهي عن الشيء فكذلك ليس هو عين الأمر بالشيء، ولكنه يستلزم الأمر بأحد أضداده فقط. وهناك مذهب ثالث في هذه المسألة.
إذن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، النهي عن الشيء يستلزم النهي عن جملة أضداده. والفرق بينهما أن إذا أمرتك بشيء، إذا قلت لك مثلا أسكن، فهذا يستلزم النهي عن الحركة ويضد الأمر، يعني الأمر يقابله شيء واحد. طيب، أما النهي عن الشيء فكذلك ليس هو عين الأمر بالشيء، لكن يستلزم الأمر بأحد أضداده. فإذا قلت لك لا تجلس، لا تجلس، فيستلزم الأمر بأحد أضداده. فإذا قلت لك لا تجلس فيستلزم إما القيام وإما الاضطجاع كما تشاء، ولكن لا تجلس، فتفعل شيئا واحدا من أضداد هذا النهي. إذن هو أمر بأحد أضداده، هذا معنى الكلام. والمقصود أن الأمر بالشيء يستلزم وليس هو عين النهي، والنهي عن الشيء ليس هو عين الأمر كما تقول الأشعرية. الأشعرية ما يفرقون، الكلام عندهم صيغة واحدة من معنى النفسي. وهناك مذهب ثالث، نعم
هناك مذهب ثالث في هذه المسألة، وهو أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن الشيء ولا يتضمنه، وكذلك يقال في النهي عن الشيء. وهذا المذهب هو الذي ذهب إليه المؤلف في كتابه البرهان، وتابعه عليه تلميذه الغزالي، وهو مذهب جمهور المعتزلة. ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته: إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت. فعلى المذهب الأول
إذا قال لها إن خالفت نهي فأنت طالق، يعني إذا نهى عن الشيء وخالفت تطلق. إذا شوف لاحظ الآن علق الطلاق بماذا؟ بمخالفة النهي. قال لها قومي، أمرها بشيء فقعدت. ماذا خالفت هنا؟
الأمر.
خالفت الأمر، هنا ما خالفت النهي، هي خالفت ماذا؟
الأمر.
انتبه، على مذهب الكلابية الأشعرية ما الحكم؟ تطلق، لأن النهي عندهم عين الأمر بالشيء، عندهم عين النهي عن ضده، والنهي عن الشيء عندهم عين الأمر ضده، ما في فرق، شيء واحد. فلو خالفت قوله قومي كما لو خالفت قوله لا تقوم، لأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، والنهي عن الشيء هو عين الأمر ضده. يقول: فعلى المذهب الأول تطلق، وعلى المذهب الثاني. المذهب الثاني مذهب من؟ جمهور أهل السنة. جمهور أهل السنة هل يقول هو عين أم يقول يستلزم؟
يستلزم،
يعني إذا أمرها بشيء يلزم منه نهيها عن كذا، إذا أمر بشيء يلزم منه نهيها عن كذا، وإذا نهاها عن شيء يلزم منه أمرها بكذا. يقول: يتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أم لا أو لا. قوله لها قومي هل يلزم منه النهي؟ وهل النهي هذا يكون قولا أو لا يكون قولا؟ فيه خلاف، والراجح أنه قول إذا التزمه القائل ما عدا كلام الله وكلام رسوله فلازمه حق مطلقا. هذه مسألة أخرى دي. وعلى القول الثالث قول من؟ المعتزلة، لا تطلق. لماذا؟ لأن المعتزلة يا إخوان يقولون الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده ولا يتضمنه أصلا، على النقيض من كلام من؟ من كلام الأشعرية، على النقيض. فعندهم كلمة قومي أمر، فلو قعدت ما هل خالفت الأمر هذا؟ ما خالفت النهي، خالفت الأمر. والله المستعان، مسائل يعني حقيقة تشحذ الذهن. الإنسان اللي ذهنه بليد يدرس أصول الفقه حتى يشحن الذهن كذا، ويشحنه بالكهرباء كما يشحن الجوال. إذا ذهنك سواء متبلد هكذا ما تستطيع أن تفهم شيئا، أدرس مسائل أصول الفقه. والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا المقدار، نحن الآن انتهينا من الأمر، إن شاء الله بقي علينا النهي. والله المستعان.